الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته، وسخر الفلك في البحار بقدرته، وكل ما في الكون مسير بإرادته. سبحانك، سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته، وكل ما في الكون يقر بنعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله في برنامج حدث في رمضان مع المعارك والغزوات التي حدثت في رمضان مع مذاق جديد، مع شكل جديد. تحدثنا في الحلقات السابقة عن غزوات بقيادة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم سنتحدث مع معركة كبيرة كانت مفتاحا لغزو الشرق، العراق، آسيا، وسط آسيا، الصين، الهند، باكستان، إيران، أوزبكستان، كازاخستان. كانت مفتاحا لأن يدخل في الإسلام أعظم أئمة الحديث: الترمذي، البخاري، أبو داود، ابن ماجة. كل هؤلاء دخلوا من الشرق، أبو حنيفة إلى غير ذلك من هؤلاء العلماء. سنتحدث عن معركة حدثت على أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر رمضان، بقيادة الأسد في براثنه، بقيادة خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص. عرفنا أنها معركة القادسية. عشان نتخيل قبل ما نتكلم عن معركة القادسية، هي القادسية هو موقع في جنوب دولة العراق الآن. كان سببها أن لما حقق سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه الكثير من انتصارات بعدد قليل من الجنود على إمبراطورية الفرس بالجحافل والأسود والفيلة التي في جيش الفرس، أراد يزدجرد إمبراطور الفرس أن يجمع جيش عرمرم وأن يغزو جزيرة العرب حتى يصل إلى المدينة المنورة. وهنا قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لألقين إلى ملوك العجم بملوك العرب، والله لأوريكم. تمام. فأرسل الرسائل إلى رؤساء القبائل، وفرض سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التجنيد الإجباري لكل من كانت له قوة وشباب وفتوة في قبائل العرب. وسمح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالذين كانوا قد ارتدوا عن الإسلام، كطلحة بن خويلد الأزدي وغيره، بأن يشاركوا في هذه المعركة بشرط ألا يكونوا أمراء على أكثر من 100 شخص، لأن التوبة تجب ما قبلها. ولكن أيضا من ذكاء السياسة إنك ما كنش الأمير لأكثر من 100 شخص. سيدنا عمر بن الخطاب جمع جيشا قوامه تقريبا 7000 أو من 4000 إلى 7000 جندي، وقام بجمعهم في منطقة تسمى منطقة الصرار، والمنطقة دي قريبة أو قبل مطار المدينة المنورة حاليا. سيدنا عمر بن الخطاب جهز الجيوش وأراد وعزم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج بهذا الجيش بنفسه لقتال الفرس. كل الصحابة وافقوا، وكان أمير على المدينة المنورة سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عثمان بن عفان وافق، سيدنا علي بن أبي طالب وافق، ولكنه وجد اعتراضا من سيدنا عبد الرحمن بن عوف. قام سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: يا أمير المؤمنين، إني أخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض. فإذا بالصحابة نظروا إلى رجاحة عقل ورجاحة رأي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ورأوا أن الحق في كلامي، وأصروا على رأي عبد الرحمن بن عوف. وبالتالي نزل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رأيه، ولم يخرج قائدا للجيش لقتال الفرس. فقال: ومن تختارون حتى يخرج لهذه المعركة؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أختار لها الأسد في براثني. قال: ومن هو؟ قال: سعد بن أبي وقاص، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحد العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: خلاص ابعتوا لسيدنا سعد بن أبي وقاص. مسكوا كده وقال له كلمتين، قال له بقولك ايه، انا عارف ان انت بص ممكن انت من الاحد العشر المبشرين بالجنة ومن الصحابة وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن الشيطان يدخل لك من ناحية محددة. ايه هي الحتة ديت؟ ان الناس تقول راحة جاية خال رسول الله، خالوا رسول الله، خالوا رسول الله، فتشعر بشيء من الزهو النفسي. الزهو النفسي دوت يضيع عنك الأعمال ويضيع عنك الصالحات. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: يا سعد بني وهيب، بالتصغير عشان يعني ممكن لو في أي حاجة في نفسه تتكسر، يا سعد بني وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيء، ولكن يمحو السيئة بالحسن، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعة، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية. ما معنى العافية هنا؟ العافية من المعاصي، يعني الفضل بين الناس أن يتعافوا من المعاصي، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله عز وجل بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن فارقنا، فالزم، فإنه الأمر، هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. يا وصية بصراحة توجع. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، زي ما احنا قلنا ان هو جمع 4000 مجاهد، خرج هؤلاء 4000 مجاهد الى ان وصلوا الى منطقة تسمى بمنطقة زرود. منطقة زرود ديت اللي هي فيها مطار المدينة المنورة حاليا. وانضم الي مجموعة اخرى من المجاهدين كانوا مستنيين وعندي منطقة زرود، وهم تقريبا 7000 مجاهد من القبائل العربية في هذه المنطقة. فأصبح جيش سيدنا سعد بن أبي وقاص في ذلك الوقت تقريبا 11 ألف مجاهد. عندما مر من منطقة الزرود وتوغل في منطقة القبائل العربية في اتجاه العراق، انضم إليه أيضا 6000 آخرين، 6000 أخرى، فأصبح قوام الجيش 17 ألف جندي، وكان المثنى بن حارثة عنده 12 ألف جندي، فأصبح قوام الجيش 29 ألف جندي، يعني نقول ما يقرب من 30 ألف جندي عدد المسلمين في معركة القادسية. بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص يتحرك إلى أرض العراق. وهو يتحرك إلى أرض العراق سمع خبر إن المثنى ابن حارثة مات من أثر الجراح التي جرح بها في معاركه ضد الفرس. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه عمل حاجة جميلة جدا 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 إلى أقصى الحدود. عمل حاجتين: ترك وصية لسيدنا سعد بن أبي وقاص مع أخوه المعنى، مش قايل بقى قائد جاي عليا ورئيس جاي عليا، مانيش مديله خبرتي، مانيش عارف إيه والكلام ده كله. الحاجة الأولانية اللي هو ساب الوصية مع أخوه المعنى ابن حارثة، وقال فيها وهو يوصي سعد كيف يحارب هؤلاء الفرس ويعطيه خبراتي في المناطق والحدود ورسومات وخرائط لأرض العراق وخرائط للمناطق التي ممكن أن يتقابل فيها مع الفرس في أرض المعركة. الوصية الثانية مش هتصدقها، وصية الثانية غريبة أوي أوي أوي. يا ترى مين كان أمين سر المثنى بن حارثة اللي عايش معاه ليل نهار وعارف سره، عارف أخباره وعارف تجاربه وعارف خبرته وعارف كل حاجة؟ مش هنلاقي أحسن من مراته اللي هي سلمى بنت خصفة التيمية. خلي بالك عشان هيكون ليها دور كبير جدا في معركة القادسية. قال له خل معني، قال له غير الوصية والخرائط بتاع أرض العراق وأراضي فارس اللي معاك دي كمان والخبرة بتاعتي اللي أنا هديها لسعد بن أبي وقاص، ليا وصية تانية لازم توصلها لسعد بن أبي وقاص قبل ما يوصل لأرض العراق. قال له يا أخويا، رضي الله عن سيدنا المثنى بن حارثة الذي دوخ إمبراطورية الفرس في أرض العراق، قال له بعد ما تقضي مراتي عدتها سلمى بنت خصفة، أوصي أن تتزوج من سعد بن أبي وقاص. قال له ليه؟ قال لأنها خبيرة بأرض العراق وبأراضي فارس. الله الله على الإثار. واحد يقول لك شايف المشايخ مش عارف، لا يا جماعة احنا بنتكلم من مفهوم تاني. بنتكلم من مفهوم تاني، مفهوم اللي انت دلوقتي عندك قضية اسلام، قضية نشر كلمة الله عز وجل سبحانه وتعالى في كل بقاع الارض وكل مكان في الارض. اذا كان الامر يتوقف على هذه الزوجة بدلا ان تكون ارملة وان تكون محرمة على القائد، وهذه الزوجة ليست كأي زوجة، ليست كأي امرأة، ولكن صاحبة خبرة بالمعارك، واخذت خبرة المثنى بن حارثة في معارك ارض العراق، فلابد أن يتزوجها سيدنا سعد بن أبي وقاص حتى تعطيه ما عندها من خبرة. ثم بعد ذلك ذهب سيدنا سعد بن أبي وقاص على حدود القادسية في جنوب العراق، وجاءت آخر وصية من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يخوض سيدنا سعد بن أبي وقاص المعركة، ويقول فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا سعد بن أبي وقاص: أنت اوعى تكون سرحت مني، انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عشان ده احنا داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا في معركه القادسيه دي، فيا لو اسود والدنيا ايه، الدنيا مختلفه خالص، تحس ان انت داخل غابه مش داخل معركه بشريه. سيدنا عمر بن الخطاب اول ما وصل سيدنا سعد بن ابي وقاص الى حدود القادسيه ارسل اليه رساله ويقول له: اما بعد فاني امرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى العدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، خلوا بالكم من معاصيكم أكثر ما تخلوا بالكم من العدو، فإنكم إن استويتم أنتم فاعلموا أن العدو أكثر منكم عددا وعدة، حتى وإن استويتم أنتم العدو في العدد والعدة، فاعلموا أنكم إذا زدتم في المعاصي غضب الله عز وجل عليكم فأهلككم بذنوبكم. أسأل الله عز وجل العفو والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم بعد ذلك قال له: وكان وأسأل الله عز وجل العون لكم، وأسأل الله عز وجل النصر لكم على عدوكم، أسأل الله عز وجل لكم ذلك في كل أمر، ويا سعد لا ترهق المسلمين ولا تهلكهم وارفق بهم، وعليكم بقيام الليل وقراءة القرآن والسلام. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى حدود القادسية، وعندما وصل هنالك إلى حدود القادسية بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يستلم رسالة أخرى من سيدنا عمر بن الخطاب، وقال له: أنا عايزك تبعت الإمبراطور يزدجرد إمبراطور الفرس مجموعة من السفراء وبعثة دبلوماسية توضح حقيقة الإسلام ودولة الإسلام وطبيعة المسلمين. سيدنا سعد بن أبي وقاص عمل اختبار قدرات واختبار نفسي وطبي واختبار هيئة، لابد أن يتوافر فيه الجسامة والمهابة والشكل اللائق، وكذلك لابد أن يعرف اللغة الفارسية حتى يخاطب إمبراطور الفرس يزدجرد. اختار لهذه المهمة 13 راجل ان هم يروحوا يقابلوا يزدجرد امبراطور الفرس. اول ما دخل ال 13 راجل كان فيهم سيدنا النعمان بن مقرن، اول ما دخل ال 13 راجل دول على يزدجرد، فقام ترجمان يزدجرد بيقول للوفد: ما جاء بكم ودعاكم الى غزونا والدخول لبلادنا؟ امن اجل اننا تشغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ جات لكم الجرأة اللي انتوا تدخلوا بلادنا؟ فقال النعمان ابن مقرن: أستأذنكم يا أصحابي أن أرد عنكم، وإن شئتم أن يرد أحدكم عنا. فقالوا للنعمان ابن مقرن وكان أكبرهم شأنا، فقالوا: بل أنت النائب عنا. فتكلم النعمان ابن مقرن وقال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر ووعدنا على إجابته خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة. فسكت يزدجرد فقال: وماذا عندكم أيضا؟ قال: نحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح، فإن رفضتم فأمر من الشر هو أهون من آخر. قال: وما هو الشر الذي هو أهون من الشر؟ قال: أن تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون، وإما أن تدخلوا الإسلام، وإما السيف بيننا وبينكم. الراجل قام واتنفض ما قعدش من مكان اللي هو يزدجرد. قال والله ما خرجتم من بلادكم إلا بسبب الجوع والفقر، وأنتم تطمعون في بلادنا وفي خير بلادنا. يا ترى رد عليه بقية الناس ايه؟ انت عارف 13 راجل، كل راجل بكلمة، بس كل راجل بكلمة كأنها طعنة سيف. يا ترى الوفد دوت خلص على ايه وانتهى على ايه؟ عشان نكمل مع بعض. حدث في رمضان، الناس راحة صايمة، الناس راحة صايمة ليزدجرد حوالي الفواكه والخضروات، حوالي ملذ وطاب من المشتهيات، ورايحين صايمين في شهر رمضان عشان بيجهزوا المعركة القادسية، وبيكلموا مين؟ إمبراطور الفرس يزدجرد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعزي ونصري، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.